أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث هو الرابع بعنوان: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. وما يزال الحديث حول فقرة من زيارة عاشوراء ورد فيها: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم إلى آخر زيارة. تقدم الحديث حول أن معرفتهم عليهم السلام معرفة أهل البيت سلام الله عليهم نعمة، ولأنها نعمة فهي إكرام من الله تعالى، بمعنى أن الشخص الذي يريد أن يعرف هل أكرمه الله تعالى فعليه أن ينظر كم هي معرفته لأهل البيت عليهم السلام، لأنه بهم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصل إلى التوحيد الحقيقي. بمقدار ما تكون معرفة الشخص لأهل البيت عليهم السلام تكون الكرامة له من الله تعالى. قد تكون معرفة موجودة لكن ناقصة، تكون الكرامة موجودة إلا أنها ناقصة. وكيف تتم هذه الكرامة الناقصة؟ تتم بالمزيد من الطاعات كما سيتضح إن شاء الله تعالى. نقرأ في مناجاة الشعبانية: إلهي لو أردت هواني لم تهدني، ولو أردت فضيحتي لم تعافني. الهوان هو الذل، لو أردت إذلالي وعذابي لم تهدني. مجرد أنك هديتني يا إلهي هذا علامة أنك تريد إكرامي، تريد حسن العاقبة لي. طبعا بظل الإنسان في الدنيا بين الخوف والرجاء، لأن كل شخص منا معرض للمعصي، والمعاصي قد تتراكم وتوصل الإنسان إلى سوء العاقبة. أما إذا بقي الإنسان حذرا من المعاصي، بمعنى أنه إذا عصى نتيجة الضعف البشري نحن معرضين أن نقع في المعصي، لكن يبادر الشخص إلى التوبة فيصحح المسار. الهوان هو الذل. المعافاة من الفضيحة في الدنيا والآخرة، طبعا ولو أردت فضيحتي لم تعافني. الفضيحة الأساس فضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أنه الخلق مجموعين كلهم من الأولين للآخرين واحد ارتكب حرام سرا ما حدا شافه ومتب، يفتضح على رؤوس الأشهاد. طبعا مش مجرد انه مرتكب معصية بصير يستحق الفضيحة، اذا هيك ما في حدا غير المعصومين ما بينفضح، لان احنا معرضين للمعاصي دائما، لكن الله عز وجل يمهل ويطلب منا التوبة. وحتى إذا واحد تاب 100 مرة وكل مرة يرجع بالمعصية كمان مطلوب منه يتوب، بشرط أنه يحرص على الاستمرار بخط التوبة، ويطلب من الله عز وجل: إلهي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، اللهم وإنه لا وفاء لي بالتوبة إلا بعصمتك. فإذا المعافاة من الفضيحة أساسها المعافاة في الآخرة، لكن شو سبب الفضيحة؟ المعاصي. فالمعافاة من الفضيحة بالآخرة تتوقف على المعافاة من المعصية، إنه الله عز وجل يوفقنا لترك المعصية. المدخل إلى عدم الذل، عدم الهوان، المدخل إلى المعافاة في الدنيا والآخرة هو معرفة أهل البيت عليهم السلام. يعني نقف بأبوابهم، نتعلم منهم كيف نعبد الله عز وجل وكيف نطيعه سبحانه وتعالى. كل هذا بتوجيههم، بإرشادهم، بهدايتهم، هم الأدلاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا معرفة أهل البيت عليهم السلام نعمة وإكرام، وينبغي أن نحرص على هذه النعمة، و إلى أي مرحلة وصلنا ينبغي أن نحرص على الاستزادة، أن لا نكتفي بمرحلة عادية، نحرص على اكتمال المعرفة. العبارة التي تقدمت شو فيها؟ فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، بعدها شو؟ ومعرفة أوليائكم. الله عز وجل بشو أكرمنا؟ أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم والبراءة من أعدائكم، هول ثلاثة شيء واحد. يعني معرفة أوليائهم جزء من معرفتهم، جزء من الإكرام الإلهي بمعرفتهم. هنا ينبغي أن نلاحظ مسألتين مهمتين. المسألة الأولى: من هم أولياؤهم؟ أن الله عز وجل أكرمني بمعرفتهم ومعرفة أوليائهم، من هم أولياؤهم؟ ألا بيجي توضيح حول هالنقطة. الأمر الثاني المهم أن ننتبه إليه أنه أولياؤهم هن الموالين، هن المتدينين. مش كل واحد بيقول عن حاله أنه موالي صار من أوليائهم، لكن ما بنعرف نحن، ممكن يكون شخص نحن ما بيركب على مزاجنا، ما بيعجبنا، لكن هو موالي وبالتالي بيكون ولي لهم. فإذا واحد أهان وليهم شو بتكون النتيجة؟ وليهم ولي الله، والله عز وجل بيقول: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، يعني أعلن الحرب على الله. يعني ممكن واحد يشوف له شخص، إنه الناس عادة بيقولوا هذا عامل وهذا بيع عربيات وهذا، الناس ما بيقيموا على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بيقيموا على أساس الظاهر أنه حتى مثلا نوع سيارته شو. طيب ما إذا السيارة هي موديل مدري قديش، شو خصه هو؟ إذا ممكن يكون موديله كتير عتي، تفكيره ونمطه سيء، يعني ما عنده أخلاق مثلا، سيارته منيحة، بصير هذا منقيمه من خلال السيارة، أو أنه بيته كيف شكله أو ما شابه. ممكن يكون بائع عربي لكن ولي، ولي كبير 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 جدا، بحيث انه واحد مش انه بده يطلع لأعلى عليين حتى يشوف مقامه، ما بيقدر يطلع اصلا، ما بيقدر يطلع لمقامه. المسألة كتير حساسة، انه ممكن واحد يكون يعني شيخ الحي، شيخ الربعة، شيخ العشيرة، بس في واحد تاني هو ناطور عنده، هذا الناطور افضل عند الله عز وجل مليارات المرات اكثر من هذا، ما في نسبة. ب بعض لك القصص المربية انه واحد بيكون بيرتكب معاصي وبيسرق وما شابه، بعدين بيقرر انه يتوب، بيقول اجت ليلة الجمعة فقرر انه يتوب بالليل الجمعة، بكرة الصبح بده يغتسل غسل الجمعة ويروح على المقبرة يزور القبور، خلاص بده يفتح صفحة جديدة. راح الصبح اغتسل غسل الجمعة وراح على المقبرة، هو راجع الشيطان بعده معه، بيشوف واحد بائع خضار مصفط هالخضروات والعنبات وشغلات هيك مصفطن منيح، وماسك هالنبريش عم برش الغبرة بالمي قدام المحل، وبعد عن المحل شوي مرق هو من وراه شاف قطف عنب هيك كتير ملفت بيرهج رهج، وهو حرامي فسرق ومشي، سرق ومشي. انتبه هذاك صاحب المحل ما مرتبهن حب وحب بيعرف، طلع هيك ما في، طيب مين اللي اخذ؟ ما في الا هذا. قام الراكد لحو، طبعا هو ظاهره هذا انه شغله وقبها وقصه بريد يكون بيته فيلا كمان، فلحقوا فتشوا عنقود العنب اخذوا منه، طبعا يعني سمعوا الكلمتين المناسبين وراح. بيقول كمل وصل على باب بيت كبير هيك، واذا في عبد اسود، اذا العبد الاسود حارس ناطور سهران كل الليل والصبح صار نعسان عم يكبي، حامل عصاية بايده هيك ومتك عليها عم يكبي، اتك عليها انه كبى غفل، فهذا الحرامي اجى بباله انه ينقزه، الشيطان معه شيطان عم بيسيره، فضرب العصاية هيك نأز هذاك، رفع راسه العبد الأسود، قال له البعيد مش عيب عليك، امبارح قلت ليلة الجمعة بدي توب، والصبح اغتسلت غسل الجمعة ورحت على المقبرة زرت ورجعت سرقت العنب من الزلمة عنقود العنب، وجاي هلا على أساس إنه أنا عبد مستضعف هيك تتمقطع فيه، مش عيب عليك لبعيد. ذكر هذه القصة أحد طلاب الإمام الخميني رضوان الله عليه بصلاة الجمعة بطهران، وعلق عليها أنه عبد أسود بس قلبه أبيض، عبد أسود بس قلبه أبيض، المؤمن ينظر بنور الله. مش هلأ واحد مثلا بيجيبوا له منظار ليلي بصير يشوف الشغلات اللي ما بيشوفوها اللي حواليه، الله عز وجل ما في يعطي للمؤمن منظار نهاري وليلي وكل شيء، بصير يشوف شغلات غيره ما بيشوفها، بس شو السبب اللي بيوصل لهون؟ ليش بيستاهل واحد هيك خصوصيات؟ عدم المعاصي، وإلا المعاصي بتخلي واحد مثلنا طريقتنا طلطميس ما بيشوف شيء، ما بيشوف شيء. أحد العلماء بيقول درس وصل بالنجف لمرحلة الاجتهاد و شايف حاله قصة ورواية هيك، راح على إيران ببلد اسمها قزوين، شاف أحد أهل العبادة بيقول ماشي هو بالسوق، عالم كبير أكبر منه ومن أهل العبادة، يعني بيركز على الأمور العبادية مش بس الأمور الدرس، بيركز على الأمور العبادية، فبيقول ماشي هو هذا المجتهد اللي رايح من النجف مع هذاك العابد ماشي بالسوق، فقال له شو ناوي تشتغل؟ بيقول هو تفاجأ، أنا بنقال لي هيك وأنا مجتهد وهلأ كل الحوزات بدياني كل المحاكم غيره، قال له أنا عمل لك شو ناوي تشتغل، لأنه أنت هلأ ما في فرق بينك وبين هذا الحمال، هذا الحمال بشوف بقدام بعينه وأنت بتشوف بس بعينك، يعني ما عبدت الله حتى يعطيك سرا من سره نورا من نوره، صرت تنظر إلى باطن الأمور، أنت بتشوف بس ظاهر الأمور، هالكلمة كانت كفيلة أنه ترك كل شيء وتفرغ للعباد، تفرغ للعباد. ألا إذا واحدنا بده يتعلم السواقة بده يحط وقته بده يركز فترة، بده يتعلم الكتابة قديش بيتعب، نحن بدنا نزكي أنفسنا نوصل لأعلى عليين على الهامش، الأساس عنا الأكل واللبس والحكي وشغلنا ووضعنا وحيثياتنا وعمارنا ومدري شو، وشوي هيك بنقوم الركض بنصلي بنعمل هالذكر هون، وحتى اذا عم نذكر بنذكر نحن مش هون. هلا اذا واحد بده يكتب ومش عم بركز على الألم، ممكن هالألم يطلع فاضي ويكتب ما فيش كتاب، ممكن مثلا الكتابة تطلع مدري كيف شكلها مش مفهومة. اذا واحد بده ينظف كيف بيكنس؟ اذا واحد بده يغتاب كيف بيغتاب؟ بكامل حضور القلب. اذا بده ينتقم من واحد بكامل حضور القلب. اذا بده مثلا يوقع باي محرم بكل حضور قلب. الطاعات بلا نفس غايته بتجي له ومضى التوجه. طيب هؤلاء بدهم يقدروا يعزلوا هول الومضات التوجه او بلا توجه، بدهم يقدروا يعزلوا التوجه العجيب الخطير بده يمسح فيه الارض، انه هيك الانتقام بصير سواء بالغيبه او بصير ينقي. اذا بده يقص بلسانه حدا بنقي الكلمات اللي مش بس بتجرح. طيب بباب اهل البيت عليهم السلام، اذا عرفناهم بدنا نعرف مين اوليائهم، وبدنا نصير نتعامل مع كل واحد بالظاهر هو مؤمن موالي، نتعامل بحذر. ما بنعرف بجوز هذا مغمق بالعلاقة مع اهل البيت وصاير ولي عن جد، بمعنى انه وليهم ولي الله، بمعنى اذا اذيته رح صير مصداق لهذا الحديث من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي. الله عز وجل بيقول له الا. هلا بتشوفوا ان مثلا بمعاهدات الدفاع المشترك بين الدول، دولة صغيرة تعقد دفاع معاهدة دفاع مشترك مع دولة كبيرة، بصير اللي اعتدى على مثلا والله الامارات اذا معتدي على امريكا. طيب انه هذه بولاية الشيطان في عنا هيك شغلة، ولاية الرحمن معنا اذا واحد كان عبد الله حقيقة يطيع الله عز وجل، الله عز وجل بصير يطيعه. احد الاشخاص مستجاب الدعاء قالوا له عجيبة انت ما بتدعي بشغلة الا تستجاب، شو السبب؟ قال لهم لاني ما عصيت له امرا فهو لا يعصي لي امرا، أنا طوعت بكل شيء عز وجل هو بطوعني بكل شيء. بكل بساطة طيب برجع بسأل من هم أوليائهم. الحمد لله الذي أكرمني فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم معرفة أوليائكم. حكيت مقدار عن معرفتهم. من هم أوليائهم؟ أولياء أهل البيت باختصار هم الذين يطيعون الله عز وجل، لأن الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام رواية طويلة ومربية لا راح أذكرها، آخرها من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. مش مسألة اصطفاف حزبي أو أنه نحن بدنا نوقف من هالبشر مع النبي وأهل البيت، لا لا، نحن واقفين معهم لأنهم أولياء الله. فإذا نحن هدفنا التوحيد، يعني نحن لما نقرأ دعاء التوسل عيد التوحيد، لما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد عيد التوحيد، لما نقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله عيد التوحيد. لا علاقة لنا بأهل البيت عليهم السلام وبرسول الله صلى الله عليه وآله إلا لأن الله أمر أن نأتيه من بابهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا علاقتنا بهم والعياذ بالله أن تكون شركا هي للتوحيد. الله عز وجل أمرنا بهذا. فإذا أولياء أهل البيت عليهم السلام الذين يطيعون الله عز وجل. منيح هون نستعرض ولو بشكل هيك يعني متوسط، لا أنه طويل ولا مختصر جدا، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام مع جابر من أصحابه، يقول له: يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع، اللي بيقول عن حاله شيعي، بيكتفي بأنه بس بيحب أهل البيت وما بيطيعهم، بس بيحبهم، الحب لحاله بيكفي؟ أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. وما كانوا يعرفون، الشيعة ما كانوا يعرفون بالمناطق اللي يكونوا فيها إلا بهالشروط، لاحظوا الشروط. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. تواضع من أمراضنا السائدة، ويشهد الله أني لا أستثني نفسي في هالأمور، من أمراض السائدة نحن أنواع من الفراعن، فراعنة، في عنا فراعنة المشايخ وفراعنة الحجاج وفراعنة الدكاترة وفراعنة النسوان وفراعنة المدرسات وفراعنة الطبيبات وفراعنة الحوزويات، وهكذا أشكال وألوان نتنافس في التفرعن. والعجيب أنه التدين تواضع. ونقطع السطر. الثقافة المادية اللي بالدنيا تنفخ فينا بهالاتجاه. نحن منين بناخذ ثقافتنا؟ بناخذ احكام شرعيه من الرساله العمليه وبننساها، واذا احتجناها بعدين بنسال شو كذا، ما بنركز. بس طريقه السكن والسياره واللبس والموديلات وكل هالخصوصيات المتعلقه بالمراسم واداره شؤون الحياه كلها بناخذها من برا. بتشوفوا انه يعني القدوة عنا وين؟ مش القدوة انه كيف كان بيت رسول الله وبيت امير المؤمنين وقلة الاثاث والمقدار الضروري بالاكل. القدوة وين؟ مش بيت رسول الله وبيت امير المؤمنين، ابدا ابدا. بيوت المشايخ الا من عصم الله، بيوت المتدينين الا من عصم الله، ثقافتها ثقافة آل ابي سفيان، ثقافة أمريكا وأوروبا وغيره، تخير أنواع الأطعمة واللبس من الركيف وكذا، إلا من عصم الله. موجودين موجودين. يعني كنت بعض المرات شوف بقم فوت على بيت عالم كبير، شوف بيته هذا يا عمي قبل شي 100 سنة هالبيت هذا هيك. في أحد العلماء الكبار مستوى مرجع، كان زميل الإمام الخميني، السيد بهاء الديني، مش من زمان توفى، قبل مدة عرضوا بيته على التلفزيون، مطبخه شيء مترين هيك يعني هيك، بس انه ينحط فيه غاز ومرشي. القصة مش هون، طبخ والنفخ والفواكه ولحم الطائر هونيك هونيك. مسافرين نحنا، مسافرين، بدنا نمرقها بالدنيا، ابو صندويشي ابو مجدرة ابو شغلة هيك، قطعة لحم، امور اللي ما تضر بالصحة، أمور اللي بيحتاجها الجسم، بس مش فاضيين للموائد وللسفر ولكذا. نحن عم نشتغل كأنه الجنة هون. ليش الله عز وجل مركز عليهم هولي بالقرآن الكريم؟ عد شو الفواكه والأنواع الضيافات وكذا، عد شو، حتى يقلنا أنه إذا قلبك شأفي على هالأمور موجودة هونيك، موجودة وأحسن بكثير من هون، فلا تذهب طيباتك في الحياة الدنيا. كبر عقلك، وإذا جابوا لك أكل محنن ما تأكله، إذا جابوا لك عسل مش منيح ما تأكله، قول أنا ناطر العسل المنيح. المؤمن مذوق، غير المؤمن مش مذوق أبدا. كل اللي بيركز على الأمور الدنيوية وبيقول لك عصفور بالإيد ولا عشر عشر، أهبل مجنون، لأنه يضيع الخلود، يضيع الخلود حقيقة. هذا الزاهد اللي كان بحجر إسماعيل ومارق هارون اللي بيقولوا له الرشيد، قال له: السلام عليك أيها الزاهد. قال له: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخرة. بس الزهد بالدنيا مطلوب، الزهد بالآخرة مش مطلوب. القناعة بالأمور الدنيوية مطلوبة، بالآخرة مش مطلوبة. نحن منقنع بالأمور الآخرة، بأمور الآخرة، أمور الدنيا أصلا ما منقنع فيه. الله عز وجل بيقول أنا متكفلكم برزقكم، أكلكم شربكم، الشفاء كله أنا متكفل فيه، اشتغلوا شغلتكم. بنقول له لا لا لا، نحن بدنا نشتغل شغلتنا هون للدنيا وانت دبرنا قصة الآخرة. طيب مين الله هون؟ والعياذ بالله، مش بنعمل حالنا الله لا الله والعياذ بالله. طيب ما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. الأمانة بتشمل إنه إذا واحدنا اطلع على سر لأخوه ما يفضحه، مش يجي بسط قدام الناس وبيضحكن عليه، الشيخ هو بيسامحني انا عم هيك بس بدي اضحك، وفضحوا للزلمة. تواضع والتخشع والامانه. بعد وكثره ذكر الله والصوم والصلاه، يعني وكثره الصوم وكثره الصلاه. اصلا كيف واحد بده يتذكر الاخره اذا ما كثر الصوم؟ اذا واحد صوم قليل او ما بيصوم الا الواجب مثلا، وممكن يكون عنده وضع صحي ما بصوم حتى الواجب، وما بيقلل الأكل، كيف بده يصير من أبناء الآخرة؟ بده يصير من أبناء الدنيا. انتهت القصة. كثرة ذكر الله. هلأ إذا واحد بيقوله ليل ونهار يا شيخ مسيئة مسيئة بس في مسيئة بس كذا، بيقوله والله هذا إنسان حضاري. بس إذا واحد بنام وبيذكر وبيفيق وبيذكر، بيقوله هذا ببسبس يا مؤمن دبلي. هالأمراض نفدت حتى إلى قلب المؤمنين المتدينين. عم بصير عنا تدين من زمان مش جديد هذا، ودائما في أشكال وألوان، في الصح وفي الغلط، بس عم بصير عنا تدين. عم ينتشر التدين اللي شكل تدين، دهان تدين ما له علاقة بسيرة أهل البيت عليهم السلام. بعد لا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام. انتبهوا، الجيران الفقراء. ممكن واحد عنده جيرانه يعني بدله إياهم مثلا هدايا كذا، بس في جار فقير إما الناطور أو غيره، ما يلعب ماذا ناطور، هذا شيء مرعب. احنا عم نتعامل مع الإيمان والتقوى ولية أهل البيت، والله عم نتعامل مع أن أكرمكم عند الله أغناكم. شو مقاييسنا؟ سلامنا على الغني غير سلامنا على الفقير. ليش؟ منين جينا؟ هذا جينا من قلب شيطان آل أبي سفيان. بدنا نتعامل مع الإنسان كإنسان. بعد وصدق الحديث وتلاوة القرآن. كذب بيضة كذب صفرة ما في كذب كذب، وإنه والله اضطريت ما في صدق 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 صدق. وهذا الصدق هو اللي يعني بيبدي مع الإنسان من التصدق بأقل جرعة ماء مثلا أو شق تمرة أقل القليل إلى أن يتصدق بروحه في سبيل الله. هذا خط صدقوا مع عهد الله عليه، هذا كله صدق ما في كذب. إذا كان واحد هيك عم ماشي بس هو بصير يعني يغير مشيته وبتعرض أنه يوقع، الناس بيقولوا أنه الله لئيمه لأنه هو صار يلعب بمشيته. فإذا واحد صار يكذب ويصدق وكذا، بعدين لما توصل القصة بصير كذاب، لأنه القطرة من السم تحطها بمائدة كبيرة طويلة عريضة خلاص أضط عليها ما عاش في تقرب صوب المائدة. والكذب إذا أدمن الإنسان ولو كذب صغيرة أدمن هذا الأمر راحت صار من الكذابين. طيب صدق الحديث وتلاوة القرآن. هلأ راح أرجع لتلاوة القرآن إن شاء الله. وكف الألسن عن الناس إلا من خير. إذا واحد بده يعمل هيك إحصائية بحسب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، شو هو السبب اللي أكثر شيء بيدخل الناس بجهنم؟ حكي عن الناس الغيبة. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ شو بدي بهالقصة؟ إيش بدي جيب سيرة فلان وفلان ما دام هذا بخليني ممن يسكنون في النار؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ هي قليلة هذه. واحد سكن بجهنم، وين ساكن؟ وين بدي يسكن؟ وين بدي يستقر؟ الخلود مليارات السنين بجهنم. ممكن أحيانا لا، أنه والله 300,000 سنة وبعداني بيطلع على الجنة. صور واحد فتله من لو فت يوم على جهنم وطلع على الجنة بيظل يعني يشعر بالخجل لآخر عمر. في رواية أنا عمره 300,000 سنة، لأنه في رواية اعملوا ولا تتكلوا فإن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلا بعد عذاب 300,000 سنة. طيب بعد، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. العشائر بدهم يودعوا شيء يعتبروا هولي أمناء معروفين بالأمانة. قال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. قال يا جابر لا تذهبن بك المذاهب. أصحك تتصور أنه واحد بيقول أحب علي ابن أبي طالب خلاص، لأنه بيقول له الإمام الباقر، لا رح أرى العبارة، بيقول له الرسول خير من علي بن أبي طالب. إذا واحد قال أحب رسول الله وكان بيعصي ما بينفعه الحب. بدنا نحفظ الحب بالطاعة. اثنين بيحبوا بعضهم مش هيك، وصاروا يتصرفوا تصرفات بتزعل بعضهم. واحد صار يتصرف تصرفات بتزعل التاني، بيظل هذا الحب؟ أبدا، بيروح. فإذا المعصية تقضي على الحب. إذا واحدنا بيقول بحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، بده يعرف هذه قيمة عظيمة، بده يحصنها بالطاعات ويحذر من المعاصي لأنه بتسلبه هذا الحب. كيف واحد بحب التاني وحريص أنه ما يخسره، ما بتصرف تصرفات زعله، لأنه إذا زعله رح يخسره. يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول، يعني بالظن أنه بيكفي أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يعني بس بيكون قوال، يعني بيقول ما بيفعل. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته، يعني سيرة الرسول، ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. إذا واحد بيقول بحب النبي لكن ما عمل بسيرة النبي وما اتبع سنته، ما عمل بالسنة واتبع السيرة، ما بينفعه هذا الحب. بيقول له الإمام الباقر فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة من كان، يعني ولا لأحد على الله حجة، بده يكون بها المعنى، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. طيب هذا حول، فأسأل الله تعالى الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، أوليائهم المطيعون لله عز وجل. طيب والبراءة من أعدائكم، من هم أعداؤهم؟ هلأ مر معنا من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. أعداؤهم أعداء الله. من هن أعداء الله؟ الذين يعصون الله، يعني العداوة لله مراتب، مثل ما الولاية لله ولأهل البيت مراتب بحسب الطاعة، العداوة مراتب بحسب المعصية. إذا واحد معاصية 10% فبيكون عدو لله ولرسوله ولأهل البيت 10%. هون انتبهوا ما نخلط بين الأعداء المحاربين لله اللي هن من غير المؤمنين، وبين الأعداء اللي عداوتهم نسبية. مثلا هالزوجين بالبيت اثنينهم موالين، بس اثنين في عندهم نسبة معصية، فعندهم نسبة عداوة، النسبة ممكن تقل ممكن تزيد. هؤلاء ما بيتعاملوا مع بعضهم على أساس العداوة، بيتعاملوا على أساس الولاية، لأنه هن صادقين بحبهم للولاية، لكن بعضهم مش مطبقين بدنا يعاونوا بعضهم. اللي من عاملهم كأعداء اللي هن الله عز وجل قالنا عاملوهم أعداء. الله سبحانه وتعالى بيقلنا هذه أسوأ مراتب الأعداء مين؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. مش موالين، مش إنه والله موالين وآباءهم، عم يحكي هون عن الآباء اللي مش مؤمن. مثلا هالبي كافر، اجا واحد بوقته مش كان هيك بالجاهلية إنه واحد بيه كافر هو يدخل بالإسلام، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله مش انتماء سياسي، ما في شك. إلا أشرف مسيرة هون هي مسيرة المجاهدين بحزب الله. بس كيف واحد يدخل بحزب الله؟ مش بالانتماء التنظيم، ممكن يكون كثار بالتنظيم بس إني مش حزب الله، ممكن يكون كثار خارج التنظيم بس إني حزب الله. أنا كنت شوف بعض الحجاج المؤمنين مثلا بضيعنا بجنوب أو بالهرمل أو مدري وين، أنه هول المؤمنين اللي مرة حج عم افرق برعشيد طلعت معي بالسيارة تقول لي أنا يا مولانا من 30 سنة مشتركة صلاة الليل وبصوم رجب وشعبين والله ينصر هالمجاهدين. هذا مش حزب الله، هذا حزب الله ونص النمط. هو فإذا المسألة مسألة عمل، مسألة طاعة هي سبب الولاية والمعصية سبب العداوة. بدنا نلتفت أنه نحن بعصر صار فيه اصطفاف، يعني مين هن الأولياء، مين هن اللي ألا نحن امتحاننا الكبير بهالعصر بالتكفيريين والوهابيين، مين بيوقف معهم؟ وأحيانا بتشوف بعض اللي بيوقف مع الوهابيين عن طريق مثلا هلأ عنا بلبنان مشكلة سمير جعجع اللي كان هيك اليوم كان عند آل سعود، فيجوا جماعة شيعة مثلا والله ينسقوا معه لانتخابات، وعنا هالمشكلة موجودة هلأ انه واحد مش بس يعني عم يبني علاقة مع آل سعود، عم يبني علاقة مع آل سعود من خلال جعجع. هاي الأمور بدنا ننتبه لها، ونحن بعصر المعركة فيه محتدم جدا، ونحن نمر بأصعب المراحل، رغم أنه ما رأينا إلا جميلة. إن شاء الله المرحلة القادمة تسطر فيها ملاحم الانتصارات كما في المراحل السابقة. الأمر المهم جدا اللي لازم نوقف عنده، كيف نقوي معرفتنا بأهل البيت عليهم السلام لنصل بهم ومعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والتوحيد الحقيقي. الجواب: أولا لنقوي معرفتنا بأهل البيت عليهم السلام، يعني نقوي تديننا، نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى من خلال العلاقة بأوليائه، أن نواظب على قراءة القرآن الكريم يوميا. قراءة القرآن يوميا أمر حساس ومهم، والمهم المواظبة. للأسف الشديد أنه هذا الأمر نتساهل فيه، يعني كيف واحد ما بيتساهل بشرب الماء بالهواء للتنفس؟ ما لازم يتساهل مسألة قراءة القرآن، لأنه قراءة القرآن للروح مثل الهواء مثل الدم مثل سر الروح العصب. فإذا بدنا نحرص على قراءة القرآن. أفضل طريقة لقراءة القرآن أنه واحد يقرأ يوميا 100 آية وكون ناوي الختم كلها هدية للإمام صاحب الزمان عجل تعالى كل شيء. طيب إذا ما قدر يبدي 100 آية شو بيسوي؟ يقرأ ما تيسر، خلي يلتزم بصفحة يومية، عنده التزام بختمات مع هون هون مدري شو، يخلي يظل حريص عليهم، بس يخلي له التزام له صفحة يوميا على الأقل. هي الصفحة بده يطورها بعدين، بعد جمعتين ثلاثة بصير صفحة ونص صفحتين، يطورها بهدوء إلى أن يصيروا 50 آية. 50 آية في روايات كتير بتأكد على 50 آية. في ظل طول مدة طويلة بهدف أنه بده يوصل للـ100 آية يوميا. أكثر الروايات بتأكد على 100 آية يوميا. بس هالـ100 آية إذا قرر هلأ بده يبدي يقرأ 100 آية يوميا، بيقرأ يوم ونص وبيبطل. خلي يتدرج، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. يتدرج بس ما يترك، مش إنه والله هلأ أنا حافظ بدي أقرأها من حظي، هالتليفون حاطين عليه كذا بدي أقرأ، لا بدي يمسك القرآن. القرآن إذا أم جايها رسالة من ابنها وصوروا ليها، بتقول أنا بديش الصورة، بدي رسالة، أعطوني هالرسالة بدي أشوف. القرآن الكريم بدنا نمسكه، عهد الله رسالة. دائما واحد يطرح على نفسه السؤال، إذا قالوا لك إنه في إلك مكتوب من الله عز وجل، هذا الحكي صح ولا لا؟ الله باعث عز وجل لكل شخص منا رسالة هي القرآن. مع مين؟ مع أعظم خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي هو رحمة للعالمين للناس. فإذا القرآن الكريم نقرأ ما تيسر بهدف الوصول لـ50 آية، ثم بهدف الوصول لـ100 آية وهدية للإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه الشريف. والنتائج بتكون مهمة وعظيمة بحسب الروايات. ثانيا، أن يكثر الشخص منا ما استطاع يوميا. يعني لو فرضنا التزم بـ10 مرات من الصلوات يوميا بس ما يتركهم، أحسن ما إنه يقول 1000 مدري كم يوم وبطل. الإكثار من الصلاة على محمد وآله صلى الله عليه وآله. ومن زيد وعجل فرجهم، لأنه قلت لكم الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير بيقول في روايات كتيرة أنه تضيف وعجل فرجهم، واللي بيلتزم ويضيف وعجل فرجهم بيعمل بهالروايات فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. طيب، من نتائج الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أنها تهدم الذنوب. مش تهدم الذنوب هدمة؟ إذا هدمت الذنوب، هي الحجب اللي كانت عاملة غشاوة على البصيرة وعلى عينان القلب، هي الحجب بتروح. شو بصير؟ بصير واحد عم يوفق انه يزكي نفسه، قد افلح من زكاها، ويصبح قادرا على ان يفهم بعض المسائل. ما في حدا الا وبتجي رسائل عطول، فكسات وتلكسات الهية عطول عطول عطول، الهام. بس احيانا بيكون مش على السمع، احيانا الخش بهالجهاز كبير جدا ما بيفهم شيء، انه يمكن في شيء يمكن، احيانا شغله هيك ما لها علاقه بيلقطها وبصير يركز وكذا، مثلا بشوف منام. من احنا وفيقين بنرتكب غيبي وكبائر وبنهذي تكرم، وبحسب التعبير العام من عروض. ليش واحدنا بس ينام بصير نبي، بصير وحي يوحى، بفيق بيقول لك انا شفت منام هيك، ومين ما فسر له يام ومد، وبده واحد يفسر له مثل ما هو، ما هو مفسره خلقه. هون خلينا ننتبه، من أكبر أسلحة الشيطان لكسر رقابنا وإبعادنا عن التدين المنامات. بصير واحد معجب بحاله بشكل أصلا يعني بيرمي حاله بحجر كبير انه هو قصة ورواية وشغلة، منام هيك منام. طب ما انتوا في بتغتاب يا انا يا امي اي من مكان. هذا اللي فايق وشكله هيك بالطاعة والمعصية بس ينام، ما بده يكون هذا هذيان. اكثر المنامات اضغاث احلام، بمجرد ما واحد يشوف منام يستخير يهتم فيه، اذا الخير مش منيحة بتطلع مش منيحة يترك، طلعت الخير منيحة يهتم فيه يحكي لحدا، بس مش يفسره هو. ثم استخار وقال جيدة، انه لا هذا بداية من الشيطان لوين بيوصل بالانسان، يتمكن بقلبه المنامات وصير يشتغل بحسب المنامات، بينقله من الرسالة العملية وتقليد المراجع لتقليد صنم الأنا. بشوف منام عن واحد هذا احذر منه، هذا مش منيح. الله عز وجل بينهانا عن النميمة والغيبة، بيجي بعثنا ملائكة نمامين والعياذ بالله. وفي عنا روايات في شيطان اسمه الرها بتلاعب بالمؤمن، فرجيه منامات ليحزنه حتى يدخل الحزن. اكثر المنامات نتيجة التفكير، شيل هذه المنامات كلها زدتها على جنب، عندك رسالة عملية، وقبل ما تنام وقرأ قرآن وبس تفيق فيه على صلاتك عند الفجر، حصن حالك بتعقيبات الصلاة. قل لك يوميا 10 مرات على الأقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصبح، وعشرة أول المغرب، هذا ببعدك عن الشياطين ومشاكلها. طيب بعد، رابعا، في 3 شغلات هن وصية من الإمام الحجة على تعالى فرجه الشريف، بدنا نواظب عليهم. 3 شغلات هن صلاة الليل وزيارة عاشوراء وزيارة الجامعة. في قصة موجودة بمفاتيح الجنان، وقصة دقيقة لأنه أستاذه للشيخ عباس القمي سمعها من اللي صارت معه القصة على الحدود التركية الإيرانية. أنه خلاصتها النتيجة، الإمام بيقول له هول الوصية ب3 شغلات، بيقول له النافلة النافلة النافلة، يعني صلاة الليل صلاة الليل صلاة الليل، عاشوراء عاشوراء عاشوراء، الجامعة الجامعة الجامعة. طيب النافلة صلاة الليل، صلاة الليل ولو قضاء بالنهار 11 ركعة بخمس دقائق من جلوس، و8 ركعات حمد بلا سورة، ركعتين الشفع لا حمد وسورة، اما قل هو او المعوذتين بيقرأ الناس قبل وبعدان الفلق، وسورة الوتر انه على اصول حمد مرة، قل هو 3، قل اعوذ برب الفلق مرة، قل اعوذ برب الناس مرة، بس بلا 70 مرة استغفر الله، ولا 300 العفو. اذا كان 70 و300 رح يخلوه يصليها مرة ويترك، ما يصليهم ما يجيبون هول، هذه بيكون احسن بعدان بيتدرب، يعني اذا جابهم بيكون ثوابه اكثر، بس هول اذا ما جابهم بيحصل ثواب على صلاة الليل، لانه ثواب صلاة الليل اللي الله حاكي عنه بالقرآن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، على اصل صلاة الليل مش على هالتفاصيل هذه. هذا بناء لكلمات العلماء. فاذا خلي واحد يحرص على الالتزام بصلاة الليل، بحيث انه مرأ يوم يومان وما صلاهم يرجع يؤذيهم يؤذيهم. في شغلات هيك قضاءها، كل مستحب كل مستحب يستحب شرعا قضاؤه عطول. فلو فرضنا واحد هم بين قوسين نوى انه بده يقضي، شو عنده تسبيح الزهراء عليه السلام من اول تكليفه لهلا بده يقضي. طيب هذا وين ما كان ماشي بالسيارة ناطر عند الطبيب مدري شو قادر يقول يقضي له كم مرة كم يوم تسبيح الزهراء، كل 5 تسبيحات كل 5 مرات تسبيح الزهراء عليه السلام افضل من 1000 ركعة. لو واحد قالوا له بتحصل مصاري مثلا من خلال اعمال هيك، اذا بيقولوا له انه بتفك هالشقه المرهونه لك بالمكان الفلاني بانك تستغفر مدري قديش، بيقعد بيستغفر. بس بيقولوا له انه فك نفسك بالاستغفار، ما منفك انفسك. طيب، مواظبة على صلاة الليل، مواظبة على زيارة عاشوراء، الزيارة الجامعة. زيارة عاشوراء بشكل عام نحن عارفين أهميتها، وبشكل عام بشكل أو بآخر في شيء من المواظبة. راح أذكر أهمية كل ما يرتبط بسيد الشهداء سلام الله عليه. كل عمل له علاقة بسيد الشهداء عظيم أكثر مما نتصور نحن بكثير، بمعنى أنه بواظب على زيارة عاشوراء عم بحصل ثواب عظيم جدا، اللي بيقرأ عزاء أو لطميات بيطالع عن الإمام الحسين سلام الله عليه، متعود أنه إذا شرب الماء يذكر سيد الشهداء سلام الله عليه، بيحرص أن يكون سجوده على التربة الحسينية. كل ما يتعلق بسيد الشهداء عظيم. راح أذكر لكم هون قصة منقولة عن المقدس الشيخ بهجت. بيقول أحد تلامذته، ونشرت مؤخرا هذه، أحد تلامذته قل كنا قاعدين عند الشيخ وإذا في واحد مداح، مداح بإيران اللي بيقرأ تعزية ولطميات. فالشيخ الشيخ بهجت قال لهم هذا المداح راح يعيش بعد سنتين وبتوفى. بيقول نحن تصورنا انه هذه خبرية من الشيخ، يعني هو بكرامته عند الله عارف انه هذا. فقال لا، قال لا هو خبرني، يعني ما مش مني هي القصة. كيف خبرك يا مولانا؟ بيقول هذا المداح كان قبل 8 سنين مرضان، مرض وأشرف على الموت، وهو عم يحتضر شوي رجع قعد بشكل طبيعي. قام شو قصتك؟ قال لهم أنا بآخر لحظاتي بالدنيا شفت إجت امرأة جليلة، قالت أنه أمي عليها السلام أمرت أنه يرجع للدنيا ويظل 10 سنين. أمتى؟ قبل 8 سنين. عيد هيك الشيخ بهجت قال بعد سنتين بموت. لما عم تقول أمي امرأة جليلة، الظاهر السيدة زينب عليه السلام، عم تقول عن مين؟ عن الزهراء عليه السلام. طيب ليش بده يرجع هذا؟ لأنه بيقول كلمة، هالكلمة حبتها أمي وحابة تسمعها. شو هي الكلمة؟ بيقول نفس الفداء لمظلومية أطفال الحسين عليه السلام. فهذا الشخص لأنه بيقول هالكلمة بمجالسه وقايلها بعض المرات، نفس الفداء لمظلومية أطفال الحسين عليه السلام، من بركات هالكلمة أنه هو عاش 10 سنين. وقديش ناس بيستفيدوا، وقديش بتأثروا. نحن هلأ عم نسمع، عم نصير نهتم. كل ما له علاقة بسيد الشهداء عظيم، ومن أعظم أوجه العلاقة بالإمام الحسين عليه السلام المواظبة على زيارة عاشوراء. اللي بيعرف سيرة العلماء فيها، الروايات حولها، يحرص أن لا تفوته حتى لو بقي بلا أكل، يعني بيحرص عليها أكثر مما يحرص على غذائه، لأنه قد تموت الروح بدونها، بس الجسد بعدم أكل يوم بعوض ثاني يوم بيمشي الحال، أو أنه بيأكل أقل القليل. المهم الله الله في زيارة عاشوراء، وهي الوصية من الإمام المهدي أرواحنا فداه، بتدل على خصوصية. والمواظبة على الزيارة الجامعة، الزيارة الجامعة صدرت عن الإمام الهادي عليه السلام، فيها العقائد السليمة، ويزار بها كل معصوم، وهي أفضل الزيارات للي عنده وقت. إذا ما عنده وقت بيزور بزيارة أمين الله، عنده وقت بيزور بزيارة الجامعة. طبعا منيح انه واحد يقراها ودائما يطالعها يقرا فيها، وإذا بده يواظب على زيارة عاشوراء بالبداية يحرص على قراءة زيارة، أصلا قراءة زيارة الجامعة ما بتاخذ هالوقت، ما فيها تكرار اللعن وتكرار السلام ما بتاخذ وقت كثير، يعني بدها 10 دقائق ربع ساعة. إذا بالبداية مثلا بيبدي أنه بالأسبوع مرة، بعدين بصير يزيد. مهم أنه بده يوصل لمرحلة أنه إذا بيقدر يوميا يقرأ زيارة الجامعة، زيارة الجامعة، ولأنه في أعمال كثير، زيارة عاشوراء وفي قراءة قرآن وفي دعاء العهد، منيح أنه واحد يعتمد نظام الأربعينات، أنه هالأربعين أنا بدي أقرأ زيارة عاشوراء ومعاها دعاء العهد 40 يوم، بعد 40 يوم دعاء العهد مثلا 40 يوم زيارة الجامعة مع زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تكون على طول مع صلاة الليل مع قراءة القرآن. هالأمور كفيلة بأنه تثبت معرفة أهل البيت عليهم السلام، وأهم شيء بتثبيت المعرفة ترك المعصية. قلت لكم إذا اثنين بيحبوا بعضهم، أيمتى بيتركوا بعضهم؟ لما بصير في أعمال منافية، يعني واحد بيعمل شغل بتقهر التاني. المعاصي تجعلنا نخسر حب الله وحب رسوله وحب أوليائه، بدنا نحذر من المعاصي. طيب نحن ضعاف، فإذا خلينا إذا عصينا نتوب، ما نأخر التوبة ليستمر خط التسديد من الله عز وجل، وما ذلك عليه بعزيز. وبينفعنا أنه دائما نذكر مصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه ولو للنفس، وكل واحد بيقدر انه يقرأ تعزية او يعمل على نشر قراءة العزاء والمجالس. القراءة بشكل خاص اعظم تخصص على الاطلاق، بيتندموا كبار العلماء والمراجع يوم القيامة اذا ما كانوا مهتمين فيه هو قراءة العزاء. قراء العزاء والرواديد هن جنرالات معسكرات الإمام الحسين سلام الله عليه، ومنها بيطلعوا قوافل اللي بيروحوا على المعسكرات تدريب وعلى العمليات الاستشهادية وغيرها. بس بالأصل منين؟ أصل هي المجالس. فلنحرص على هذا الأمر. إذا واحد بده يشكل هيك، يعني بده يفتح ملف تأمين على حياته بالدنيا والآخرة وعلى عائلته وعلى أسرته، الدمع على سيد الشهداء هي المدخل. العلاقة بسيد الشهداء العلاقة بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلب التوحيد. الإمام صاحب العصر والزمان عجل تعالى فرج الشريف على عظمته، هو بعض جزاء الله تعالى للإمام الحسين المعوض من شهادته أن الأئمة من عترته. وأي خدمة لمجالس الإمام الحسين سلام الله عليه عظيمة عند الله جدا جدا جدا. عنا بالرواية أنه يوم القيامة قد يدخل شخص الجنة لأنه أعطى ماء لمؤمن ليتوضأ به. يعني شايفين المجالس مثلا ولد صغير بيمسك هالمحارم وبصير يوزعهم، هي الخدمة كبيرة، هذه قد تكون سببا في توفيقه لآخر العمر، لأن الإمام الحسين عظيم فوق ما نتصور. لأنه شو سر العظمة؟ أنه توحيد الله هو هدفه. شو كان هدفه؟ توحيد الله، ولأجل التوحيد كانت شهادته. طيب الإسماعيل ابن النبي إبراهيم، لأنه إبل بالذبح وما ذبح، الله عز وجل عمل حجر إسماعيل جزء من الكعبة. واحد بده يطوف، إذا مرق بين الكعبة وحجر إسماعيل طوافه باطل، بده يطوف مع حجر إسماعيل، الكعبة بده يعملها مع حجر إسماعيل. طيب موقف الإمام الحسين عليه السلام أعظم بكثير، هو الذبيح المتقبل. ومن أي نوع؟ يعني عظمته محمدية. فإذا كل ما يتعلق به سلام الله عليه مختلف جذريا، فلنغتنم ولا ننسى في مثل الأيام أنه حقيقة اللي عنده علاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه ما بينسى السيدة زينب وهي تنظر إلى إمام زمانها في رحلة السبي من بلد إلى بلد. ما بيهنالوا عايش الموالي إذا ما ظل عايش معهم بهالفترة من مكان إلى مكان، على الأقل بده يقرأ إنه كيف المناطق اللي مرقوا فيها، الوضع كيف، شو صار معهم، حتى ما يكون بالحكي مع أهل البيت مش واقعا مع أهل البيت. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.